إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالله سبحانه وتعالى لما أنزل القرآن تعهد سبحانه وتعالى أن الذي يعيش مع القرآن ويتلو القرآن ويعمل بالقرآن ويتدبر القرآن ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. وتعاهد الله سبحانه وتعالى لمن ضيع هذا الكتاب العظيم أن يسد عليه أبواب التوفيق والنجاح والسعادة. والذي يؤكد كلامنا قول ابن عباس رضي الله عنهما، قال ابن عباس: تكفل الله سبحانه وتعالى لمن قرأ القرآن وعمل به ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. أما قرأتم قوله تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فعظمة المسلم أيها الأحباب تكمن في مصاحبته لهذا القرآن العظيم، لأنه مبارك. قال سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. ولله در القائل: من صاحب الأشراف صار مشرفا، من صاحب الأشراف صار مشرفا، ومصاحب الأنذال غير مشرف. أما ترى الجلد الحقير مقبلا بالثغر لما صار جلد المصحف. الله سبحانه وتعالى ذكر الذكر، والذكر في القرآن أي المجد والعظمة والرفعة. قال سبحانه: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا القرآن فيه ذكركم، فيه مجدكم، فيه عزكم. أسألكم بالله، من هم العرب قبل القرآن؟ ما هو تاريخ العرب قبل القرآن؟ ما هو مجد العرب قبل القرآن؟ أنزله الله سبحانه وتعالى محجة للسالكين وحجة على الخلق أجمعين. سنعيش اليوم أيها الأحباب مع سورة عظيمة من سور القرآن الكريم، إنها أول سورة بعد الفاتحة وأطول سورة في القرآن، وفيها أطول آية في القرآن، لا بل وفيها أعظم آية في القرآن. إنها سورة البقرة، هذه السورة العظيمة. عمر رضي الله عنه تعلمها وتعلم فقهها والعلم بها والعمل بها في 12 سنة، وابنه عبد الله تعلمها في 8 سنين. هذه السورة العظيمة. ذات يوم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في سرية، ثم أراد أن يؤمر أحدهم عليهم، فسألهم، سأل الأول: كم تحفظ من القرآن؟ قال: أحفظ سورة كذا. قال الثاني: كم تحفظ؟ قال: سورة كذا. وبدأ يسألهم، ثم سأل آخر قال: كم تحفظ من القرآن؟ قال: أحفظ سورة البقرة. قال: تحفظ سورة البقرة؟ قال: نعم. قال: اذهب فأنت أميرهم. الله أكبر. قال ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن لكل شيء سنام، وسنام القرآن سورة البقرة. غفلنا عن هذه الآية العظيمة، سنعيش اليوم في ظلالها، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمني حسن البيان ويلهمكم حسن الفهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اسمع إلى هذا الحديث العظيم الجميل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه. ثم قال: اقرأوا الزهراوين، البقرة وآل عمران. والزهراوين أو الزهراوان أي المنيرتان. اقرأوا الزهراوتين، سورة البقرة وآل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان طير صواف، يحاجان عن أصحابهما يوم القيامة. الله أكبر. ثم قال: اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. انظر التدرج في الحديث العظيم. أمر أولا بقراءة القرآن، ثم قراءة سورة البقرة وآل عمران، البقرة وآل عمران، ثم البقرة. الزهراوان أي المضيئتان المنيرتان، فإنهما تأتيان يوم القيامة كغمامتان سحابتان عظيمتان أو كغيايتان. الغياية هي كل ما أظلك من فوقك، أي تظل صاحبها يوم القيامة، أو فرقان طير صواف. تخيل المشهد، تحاجان عن أصحابهما، تشفعان وتدافعان عن من حفظهما أو قرأهما، لأن القرآن أيها الأحباب شافع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع الحديث: القرآن شافع مشفع وماحل مصدق. ماحل أي شاهد، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن سورة في القرآن 30 آية شفعت لصاحبها حتى غفر له، هي سورة تبارك الذي بيده الملك. إن سورة في القرآن 30 آية شفعت لصاحبها حتى غفر له، هي سورة تبارك الذي بيده الملك. وقال ابن مسعود رضي الله عنه قال: تبارك الذي بيده الملك، من قرأها في ليلة، في كل ليلة، وقاه الله من عذاب القبر. وكنا نسميها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم المانعة، تمنع من عذاب القبر. هذه السورة سورة الملك، تمنع من عذاب القبر وتشفع. وهذا يؤكده الإمام الشاطبي رحمه الله في ألفيته العظيمة حرز الأماني ووجه التهاني، يتحدث عن القرآن وأنه شافع وأنه يمنع من عذاب القبر. يقول، اسمع إلى الأبيات العظيمة في الألفية العظيمة، يقول: وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا، وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا، هنالك يهنيه مقيلا وروضة، ومن أجله في ذروة العز يجتلى، يناشد في إرضائه لحبيبه وأجدر به سؤلا إليه موصلا، فيا أيها القاري به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا، هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى، فما ظنكم بالنجل عند فتى عند جزائه، أولئك أهل الله والصفوة الملا، أولو البر والإحسان والصبر والتقى، حلاهم بها جاء القرآن مفصلا، جزى الله بالخيرات عنا أئمة لنا نقلوا القرآن عذبا وسلسلا. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم على أصحابه فقال لهم: أتشهدون أني لا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأن القرآن من عند الله؟ قالوا: نعم نشهد يا رسول الله. فقال: أبشروا أبشروا، فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم. اسمع أيها الأخ الحبيب، فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به ولن تضلوا بعده أبدا. ثم قال في الحديث: اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة، أي البطلة أي السحرة. قال العلماء: لا تستطيعها البطلة، أي لا يستطيع الساحر حفظ سورة البقرة. وقال بعض العلماء: لا تستطيعها البطلة، أي من قرأ سورة البقرة أو حفظ سورة البقرة لا تستطيع أن تقرب منه الشياطين. فلذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة البقرة، قال: اقرأوا سورة البقرة في بيوتكم، فإن الشيطان أو الشياطين لا تقرب على بيت تقرأ فيه سورة البقرة أو يقرأ فيه سورة البقرة، ما تستطيع أن تقرب منه. ولذلك استحب العلماء إذا اشترى الإنسان بيتا جديدا أن يقرأ فيه سورة البقرة. وقال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا الآيتين في آخر سورة البقرة، أو قال: من قرأ الآيتين في آخر سورة البقرة كفتاه. قال بعض العلماء: كفتاه من قيام الليل، وقال البعض: كفتاه عن قراءة حزبه، وقال بعضهم: كفتاه من كل شيطان وشر. هذا هو القرآن العظيم، وهذه سورة البقرة. ومن عظم سورة البقرة أن فيها أعظم آية في كتاب الله عز وجل. كان النبي ذات يوم مع أصحابه، فتقدم من أبي بن كعب وهو سيد القراء كما تعلمون، فقال له: يا أبا المنذر، أي آية في كتاب الله أعظم؟ فاستحيا أبي رضي الله عنه، ثم قال له: يا أبا المنذر، أي آية في كتاب الله أعظم؟ فقال أبي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم قبضة يده وضربه على صدره وقال: ليهنك العلم أبا المنذر، ليهنك العلم أبا المنذر، أي هنيئا لك هذا العلم العظيم، هنيئا لك هذا الفتح العظيم. يقول له: إذا افتخر الناس بالمناصب وافتخروا بالشهادات وافتخروا بالنسب فهنيئا لك هذا الفخر العظيم. ثم قال له: والذي نفسي بيده، إن لها لسانا وشفتان يسبحان الملك عند ساق العرش. الله أكبر، لسورة لآية الكرسي. إن لها لسانا وشفتان يسبحان الملك عند ساق العرش. هذه الآية العظيمة، آية الكرسي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. يعني الحاجز الذي بينه وبين دخول الجنة الموت، إذا مات دخل الجنة. وقال في حديث آخر حسنه بعض العلماء ومنهم المنذري في الترغيب والترهيب، قال: من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى. هل تعلمون أيها الأحباب أن اسم الله الأعظم في آية الكرسي، اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، هذه السورة الآية العظيمة لا يستطيع أن يصفها إنسان ولا يسطرها بنان أبدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى الإمام أحمد عن أسماء بنت يزيد قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هاتان الآيتان ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم في البقرة، أي آية الكرسي، وألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم آل عمران، هاتان فيهما اسم الله الأعظم. وإذا نظرنا إلى القاسم المشترك وجدنا أن اسم الله الأعظم هو الحي القيوم. وروى الحاكم عن أبي أمامة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن اسم الله الأعظم في ثلاث سور من القرآن، في سورة البقرة وآل عمران وطه. يقول أبو أمامة: فبحثت في سورة البقرة وآل عمران وطه فوجدت القاسم هو الحي القيوم. قال الله في سورة طه: وعنت الوجوه للحي القيوم. فإذا أردت أن تدعو أيها الأخ الحبيب، إذا أردت أن تناجي ربك، فاسأل بهذا الاسم العظيم الحي القيوم: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا حي يا قيوم ارزقني، وادع ما شئت. ما أعظم الدعاء أيها الأحباب إذا كان نابعا من القرآن والسنة. ولله در القائل: كن في أمورك كلها متمسكا بالوحي لا بزخارف الهذيان، وتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالله سبحانه وتعالى أنزل القرآن العظيم حجة محجة للسالكين وحجة على الخلق أجمعين. فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الجد ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى بغيره أضله الله وأعماه وأخزاه، هو حبل الله المتين، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الألسنة، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة، ولا تشبع منه العلماء، ولا يخلق على كثرة الرد، أي لا يبلى. من عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه دعا إلى صراط مستقيم. إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويخفض به آخرين. كان النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم مع أصحابه فقال لهم إن لله من الناس أهلين. فقالوا من هم يا رسول الله؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، أهل الله نسبهم لنفسه كما نسب بيت الله لنفسه لتعظيمهم ورفع شأنهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. والأحاديث كثيرة في فضل أهل القرآن، فيجب علينا أيها الأحباب أن نقدم من قدم الله ورسوله. أصبحت الناس الآن المقارنات بكم تملك، كم رصيدك يا سبحان الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد عندما جمع الشهداء وأراد أن يقدمهم في القبر، كان يدفن أكثر من واحد في القبر، يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن، من يحفظ أكثر من القرآن؟ فيقولون فلان، يقول قدموه إلى القبلة. الله أكبر، قدموه إلى القبلة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. فيجب علينا أن نقدم من قدم الله ورسوله، ونؤخر من أخر الله ورسوله. أما نحن أيها الأحباب ضيعنا القرآن، ابتعدنا عن القرآن. أسألكم بالله، كل واحد يسأل نفسه متى آخر مرة ختمت بها القرآن ختمة كاملة؟ كل واحد يسأل نفسه. فلذلك بوب البخاري رحمه الله في صحيحه باب في كم يقرأ القرآن، ثم توج هذا الباب بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن في شهر، اقرأ القرآن في شهر. فلذلك استحب العلماء أن لا يمضي على المسلم شهر إلا وقد ختم القرآن كاملا. كل يوم جزء، 20 دقيقة أو نصف ساعة تقرأ جزء كاملا وتختم. وبعض العلماء يقول ابن حزم كرهت أن يمر على الرجل 30 يوما لا يختم به القرآن. وبعض العلماء استحب أن يكون 40 يوما لبعض النصوص. وبذلك قالت فقهاء قال فقهاء الحنابلة ويستحب أن يختم في 40. وعندما سئل الإمام أحمد قال أكثر ما سمعت أن يختم القرآن في 40 يوما. يا سبحان الله، بعض الناس الآن يعيش 40 سنة وما ختم القرآن، وما قلب صفحات القرآن، يقرأ القرآن في رمضان فقط ثم يطويه ويقول هذا آخر العهد بي وبك إلى رمضان القادم، لا إله إلا الله. كيف يحيى من ابتعد عن القرآن أيها الأحباب؟ كيف يدخل النور إلى قلبه؟ كيف يحيى قلبه وهو بعيد عن القرآن ويعيش في الحياة الدنيا؟ يقول الإمام النووي رحمه الله في التبيان في آداب حملة القرآن، يقول واعلم أن المذهب الصحيح الذي عليه أهل العلم المعهود عليهم من العلم أن قراءة القرآن أفضل من الأذكار، من التسبيح والتهليل والأذكار كلها، وتضافرت على ذلك النصوص. الله أكبر. ثم نبتعد عن القرآن ونهجر القرآن. السلف رضوان الله عليهم عاشوا مع القرآن، تأثروا به، جبلت به عظامهم ولحومهم. هذا عمر بن عبد العزيز يقوم من الليل ويقرأ قوله تعالى في سورة، يقرأ قوله تعالى حتى إذا وصل إلى قوله تعالى وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، يكرر الآية ويبكي ثم يعيد السورة من أولها، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون ويبكي، ما يستطيع أن يكمل هذه الآية. ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء أن علي بن الفضيل كان لا يستطيع أن يسمع سورة القارعة، إذا قرأت عليه أو قرأها يغشى عليه. ويقول كما ذكر الذهبي في السير قال إبراهيم بن بشار: الآية التي مات عندها علي بن الفضيل ولو ترى إذ وقفوا على النار، خر مغشيا عليه فمات، ما استطاع أن يتحمل نفسه. ولو ترى إذ وقفوا على النار، كان القرآن يؤثر بهم أيها الأحباب. أما الآن تتلى علينا الآيات البينات والمواعظ ولا نتأثر، يا سبحان الله. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وهذا الفضيل والد علي، أختم بهذه القصة العجيبة، ذكرها الذهبي في سير أعلام النبلاء، وذكرها البيهقي في شعب الإيمان، وذكرها غيرهم بروايات متعددة. هذا الفضيل كان قبل توبته كان يعمل قاطعا للطرق، لا بل أشد من ذلك كان يقطع الطريق على حجاج بيت الله الحرام. لا إله إلا الله، يعني ليس على المسافر وإنما على حجاج بيت الله الحرام. يقطع الرجل الفيافي ويأخذ مؤونته ثم يقطع عليه الطريق فيجبره على العودة، يأخذ منه كل شيء، طعامه وماله. وفي ذات ليلة كان قد واعد جارية لينزل عليها في الليل، وعندما تسلق الجدار كان هناك رجل يقرأ في سورة الحديد: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق فطرقت قلبه ودخلت سويداءه وانتبه. قال: بلى، آن لي أن أرجع وبكى، ثم نزل فدخل في خرابة فوجد فيها سابلة من القوم، أي مسافرون حجاج. قال أحدهم للآخر في الليل، قال: هيا بنا نمشي. فقال الآخر: كيف نمشي والفضيل بن عياض ينتظرنا ويقطع علينا الطريق؟ فسمع هذا الكلام وبكى بكاء شديدا، قال: يا رب، أنا أجول وأصول في المعاصي وحجاج بيتك الحرام يخافونني، يا رب لقد تبت إليك توبة نصوحة، بسبب آية، لقد تبت إليك توبة نصوحة، وإن من توبتي أن ألتزم بيتك الحرام، فأصبح عابد الحرمين، ما يغادر بيت الله الحرام أبدا. ذهب إلى بيت الله الحرام وتعلق بأستار الكعبة وهو يبكي وينشد: لبست ثوب الرجا والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد، فقلت: يا أملي في كل نائبة، يا من عليه لكشف الضر أعتمد، أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد، وقد مددت يدي بالذل إليك مفتقرا، يا خير من مدت إليه يد، فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا قريب سميع مجيب للدعوات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قصمته. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم أغث العباد والبلاد، اللهم أغث العباد والبلاد، اللهم فرج عن إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها.